بسم الله السميع العليم شرور الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم صلى اللهم على خير خلقك محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين والآن إلى قيام يوم الدين. قال واعلم أن هذه العبارة أن ظاهر العبارة كون ما ذكر تعريفا للصوم إلى آخر العبارة. وصلنا إلى هنا صح؟ الشارح رحمة الله تعالى عليه عندما قرأ أول عبارة في الكتاب شو كانت في كتاب الصوم؟ قال كتاب الصوم وهو الكف. عادة الإنسان بس يكون عم يعبر بهالتعابير هذه في عندي شغلتين. أولى أن هو يكتب هذه العبارة في أول كتاب الصوم، عم يكتب هذه العبارة وهو يكتب ماذا؟ أول كتاب الصوم. وسنة العلماء في أول كتاب الصوم الكتابة عن ماذا؟ عن التعريف. جرت سنة العلماء في أول كل كتاب أن يعرفوا الباب الذي يتكلمون ويتحدثون عنه. هذه مسألة. مسألة أخرى، قال الصوم كتاب الصوم هو، مش الكتاب هو، الصوم هو الكف، وهو في مقام تعريف ماذا؟ في مقام تعريف الصوم. حينئذ الماتن عندما عرف الصوم عرفه بأنه عبارة عن كف، عن أكل وشرب وجماع واستمناء وإيصال غبار متعد والبقاء على الجنابة معاونة ونوم الثالثة. فصار تعريف الصوم هو الكف عن هذه السبعة، مع أنه لا إشكال بأنه الكف عن السبعة ليس هو الصوم، بل الصوم هو الكف عن هذه السبعة بنية معينة في وقت مخصوص. بدي فهذا التعريف كون الماتن في مقام إذا كان الماتن عن جد قاصد من هذا الكلام أن يعرف الصوم، فإن الصوم ليس ما ذكره، فإن الصوم ليس مطلق الكف عن الطعام والشراب والجماع والاستمناء وهذه المسائل هو صومون. قد تكون كافف عنه، ده عنده بحث لطيف جدا موضوع أنه كيف تتحقق النية من النائم، أن يبقى واحد نائم كل النهار ويسمى صائم، كيف تحقق النية من النائم؟ بعضهم بيقول أن يكفي النية ولو النية الشأنية، يعني مثلا هي عبارة أنه لو التفت لنوى. بس على كل حال، إذا واحد مثلا ترك الأكل والشرب ولكنه لم يكن ناويا للصوم، ما بيصدق عليه ماذا؟ ما بيصدق عليه أنه صائم، لأنه لابد من الصوم مضافا إلى ما ذكر من النية. نعم، بل لابد أن يكون عنده نية للصوم فعلا. بنية القربة مثلا أو مشاكل هذه التعريف، يجيب لك شيء مثلا بعد في إشكال. بس أديك مثلا عبارات، مثلا شو بيقولوا مثلا، هم في عبارات أنا كل حاسة من نقلت ولا عبارة من عبارات، يعني هذا إشكال الأول. إشكال الثاني المذكور على الماتن هو هذا. أنتوا تتذكروا أنتوا قرأتم في بعض الأصول، بس هذه بس أذكر فيها خش ناقص. قرأتم في بحث علم الأصول، تذكروا في بحث النواهي عندما وقع الاختلاف في النهي، هل النهي عبارة عن طلب الترك أم أن النهي عبارة عن طلب؟ من اتفقوا سابقا أن النهي طلب مزجر، النهي عبارة عن ماذا؟ طلب. كيف أن الأمر طلب الفعل، أي النهي أيضا طلب، لكن غاية ما في الأمر أنه طلب ترك أو طلب ماذا؟ كف. الذين قالوا بأنه طلب كف، شو كان نكتتهم؟ كانت النكتة اللي في الدرجة أنه طلب الترك، يعني أطلب منك أن تترك شيء، والترك أمر عدم، فكيف أترك المعدوم؟ إذا كان شيئا غير موجود الآن فقول لي لا تخرج من الدار، طبعا أنا أصلا ما خرجت منها، كيف تريدني أن أترك خروج منها؟ لا تأكل السبز، لا تأكل السبز، عدم أكلك للسبز هذا الطعام، لا أدري شو هو هذا، غير متعارف في الأكل على كل حال، غير معتاد الأكل على رئيس ابن المرضى لا يكون المفترض باعتبار أنه لا رأى المعتاد، غير معتاد الأكل ليس المفترض،
إنه
معتاد محلي، غير معتاد واحد أقول حال هذا الطعام، هذا الطعام أقول لك لا تأكله، لا تأكله، فكيف أقول يعني أنت بتطلب مني تركه ما لا تركه، كيف أتركه مرة أخرى؟ كيف أترك المتروكة؟ إن لا يمكن لي ماذا ترك الترك، لأن الترك أمر عدمي، فكيف أعدم المعدومة؟ إذا كان طلب الترك عبارة عن طلب للإعدام وهو معدوم، فكيف ماذا أفعل؟ أعدمه. فلذلك قال لا يمكن أن يكون النهي طلب ترك، بل لابد أن يكون النهي ماذا؟ طلب كف. والكف شعره بالأصول، الكف أمر وجودي عبارة عن شو؟ عن ردع النفس عن الاتيان بالشيء. لذلك إنه وقعوا بإشكالية بين التعريف، هل تعريف الكف النفس وقعوا في إشكالية، أنه إذا كان الكف هو عبارة عن ردع النفس، فالنفس لابد أن يكون لديها ميل إلى هذا المحرم حتى شو تسوي؟ تزجر نفسك عنها. لذلك وقعوا بإشكالية أنه ماذا نفعل في النهي، في النهي عن أكل القاذورات أو أكل السبس؟ قد ما تنهاني عنها، كيف بدي كيف نفسي عنها؟ هي مكفوفة خلقة،
تحصيل
حاصل، تحصيل الحاصل، كيف أكف نفسي عنها؟ أنا لابد أن أول شيء تحصل الميل، ثم ماذا؟ تردع نفسك عنها. أو النهي عن النظر إلى امرأة عمرها 90 سنة مثلا ومع 20 مرض وشو اسمه، ورجليها مقطوعتين ويديها مقطوعتان، ويقول لك لا تنظر إليها. ما فيش انظر إليها حتى لا تنظر إليها مثلا،
النظر لا يقع عليها.
فكيف بدي كف نفسي عن النظر إليها؟ عشان عندي ميل للنظر مثلا حتى أكف نفسي، فإذا لابد أنك ترغب نفسك فيها حتى تصير عندك ميل ثم تكف نفسك. صعب يصير بده يؤثر، كل ما تصير حرام بدك تعمل شو اسمه. لذلك وقعوا بإشكالية هنا، عندهم بحث في تعريف الكاف، بدي راجع الواحد تفاصيله أكثر هذا البحث، راجع كتاب هداية المسترشدين للأصفهاني. هداية المسترشدين هي الحاشية على المعالم، طارح النكات كلها بذاك البحث في هذه المسألة. ما أريد أن أقوله أنهم قالوا أن الكف ماذا؟ أمر وجودي، بخلاف التارك أمر عدمي. طبعا جماعة طلب التارك ردوا وقالوا أن غير مطلوب، لا يطلب مني إعدام العدم، بل المطلوب مني ماذا؟
مني
إلقاؤه معدوما. فحينئذ يصير المعدوم مقدور أو غير مقدور؟ تصوير المعدوم مقدور. صحيح أنا غير قادر على إعدامه حدوثا، لكن أنا قادر على إلقائه معدوما. فيمكن لنا أن نحافظ على أن النهي هو طلب الترك، لكن المطلوب مني ماذا؟ إبقائه معدوما. هذا البحث اللي هناك بدنا نجيبه لهون، لكن مع كون الكف يعني ابتداء بس نبلش بالبحث، منبلش بالبحث أن الكف أمر ماذا؟ عدم. بعدين الشهيد الثاني هيأول الكف إلى أمر وجودي. ما نتفق أنا؟ يعني هنا نحن هنحاول نقرأ البحث الآن، هنبني على أن الكف أمر عدم إلى وجودي. هيدا حزت بعد الشهيد الثاني، هذا في الغالب طريحت بوسعة، يعني عم بتكلم نحن بالمعالم ومشاكل ذلك بعد الشهيد الثاني. الشهيد الثاني نبني على العبارات اللي عنده، هو يرى أن الكف أمر ماذا؟ عدم. يعني عندك أنت ابن فهد الحلي بالمهذب البارع، وقت ما قرأ تعريف الشهيد الأول قال الصوم كف، قال له الكف أمر عدمي، فكيف أنت تعدم المعدوم؟ شهيد الثاني شو يرد عليه؟ يريد أن يقول له صحيح أن الكف أمر عدمي، لكن له لازم. ما هو اللازم بوجودي؟ توطين النفس على واضح إن شاء الله تعالى. فعبر الشهيد الأول بالكف. إن قلت لماذا الشهيد الأول يعبر بالكف لهو أمر عدمي لازمه وجودي، فليعبر بأمر وجودي ابتداء، يقول لك مراعاة للمعنى اللغوي، لأنه في لغة العرب الصوم بمعنى ماذا؟ كف، سواء عن الطعام أو غير الطعام. وإن شاء الله تعالى هذا هو البحث الموجود هنا. بدكم لا بأس، هو لأنه حتى هني بيهتموا كثير بالتعريف فعلا. هذا يمكن نستفيد منه هذا البحث شوي أكثر، ببحث كيفية تصوير الصوم من النائم. يعني مثلا هذا الذي مثلا نام يوما كاملا مثلا كل النهار، يعني نام من الليل إلى الغروب، هذا واقع صام أو لم يصم مثلا. إذا أنت بتقول الصوم لابد أن يكون فيه توطين للنفس وعزم وما شاكل ذلك، أو له مطلق الترك مثلا عن نية، إذا واحد بيعبر أن الصوم هو مطلق الترك عن نية، هذا نعم تحقق منه الترك ولو بنية سابقة ولو بنية مسبقة مثلا، بخلاف الكف قد واحد يشكك بصحته مثلا المسألة هذه. على كل حال، واعلم أن ظاهر العبارة عبارة من المادن عندما قال كتاب الصوم هو الكف، كون ما ذكر يعني مفترات السبعة ما ذكر تعريفا للصوم كما هو عادتهم، عادة مين؟ علماء حيث كانوا يبتدئون في أول كتبهم بماذا؟ بالتعريف. تتذكر أنت مرة عبارة بكتاب الصلاة وقت ما قرأنا عبارة للشهيد الأول، الشهيد الثاني يقول أن هذه بحث عن النية أبحاث حادثة وما أدري شو، تتذكروا نفس الشيء التعريف، هذه كلها أبحاث حادثة ما كثير كان يهتم فيها فيما سبق، لذلك مثل جواب الجوهر بيشكك في من المسائل هذه، ولكنه غير تام، يعني هذا التعريف غير تام، إذ ليس مطلق الكف عن هذه الأشياء صوما كما لا يخفى، بل الكف عن هذه الأشياء بنية القربة، ويمكن أن يكون تجوز فيه بيان أحكامه. هاي شو تجوز فيه؟ تأملوا معي بس، قلنا ظاهر حاله أنه في أول كل كتاب يعرف، وعندما قال كتاب الصوم هو ظاهر حاله أنه في مقام ماذا؟ التعريف. فمقتضى الظاهر أنه في مقام التعريف، لكنه تجاوز التعريف إلى بيان الأحكام، إلى بيان الأحكام، فيكون قد تجاوز، يعني عندما قال هو لم يقصد هو حقيقة الصوم هي، بل قصد ماذا؟ أحكام الصوم. هذا معنى قول ويمكن أن يكون تجوز فيه ببيان أحكامه، يعني تجوز في تعريف الصوم وأعرض عنه وبين ماذا؟ أحكامه، ويؤيده، يعني ويؤيد كون الماتن بلي أنه ليس من عادته التعريفات. أم تشوف نعم بيعرف، هل عرفك الصلاة ما هي؟ هل عرف الطهارة ما هي؟ عرف الطهارة ما هي؟ انسى الطعام ما اشتعيد. عرف الحج ما هو؟ ما أدري، أفينا نقولون هولي. هل عرف الحدود ما هي؟ هل عرف الديات ما هي؟ هل عرفت متاجر ما هي؟ ما عرف. هل عرف الجهاد ما هو؟ ففي الغالب الماتن لم يعرف. هل عرف الوضوء ما هو؟ عرف فقط شو اسم، عرف من المتاجر أصور الرهن أو شيء معين، بس عرف الجعالة، عرف الدين، عرف الكذا، الرهن عرف الرهن، قال وثيقة على الدين، بس مثلا هل عرف المزارعة؟ هل عرف المساقات؟ في الغالب لا يعرف. دايدا الشهيد الأول الغالب على ترك التعريف، نعم قد يعرف في بعض الأحيان لكن في الغالب لا يعرف. هذا معنى قوله ويؤيده أنه لم يعرف غيره من العبادات، هو عرف الطهور بس ما عرف لا الوضوء ولا الغسل ولا التيمم. هو قال وقت الطهور الطهارة استعمال الطهور مشروط بالنية، فحتى ما عرفش الطهور إلا عرف الطهور. ويؤيدها أنه لم يعرف غيره من العبادات ولا غيرها في الكتاب، ولا غير العبادات في الكتاب غالبا، قلنا غالبا لأنه في بعض المعاملات عرفها، مثل عرف الإجارة، عرف الرهن ومشاكل ذلك. عليكم السلام. وأما دخله، هيدا بدأنا بإشكال مين؟ المهذب البارع لابن فهد الحلي، تعرفوا لابن فهد الحلي صاحب كتاب عدة الداعي، بالي عنده كتاب اسمه المهذب البارع، كتاب فقهي معروف على كل حال. والله أنا بعشر له الكتابين صراحة، عدة الداعي ومهذب البارع، لا أعلم بس موجودين يعني بالسوق يعني. جميل. وأما دخله من حيث جعله كفا، يعني مهذب البارع جزء الثاني صفحة 7 أشكل على تعريف الشهيد الأول للصوم بما ذكرناه، بأنه ماذا؟ بأن تعريف أنه كيف تعرف الصوم بأمر عدمي اللي هو الكف، يعني عرفت شو؟ أن الكف أمر عدمي، فكيف تعرم الصوم بأمر عدمي مع أن الصوم ليس عدما، فإن إعدام المعدوم محال. وأما دخله من حيث جعله كفا، يعني من حيث جعله، تعال نعبر، أما دخله من حيث جعله الماتن يعني كفا، وهو يعني الكف أمر عدمي فقابل للتأويل بإرادة ماذا؟ العزم على الضد، يعني العزم على الترك أو توطين النفس على ماذا؟ ضد التارك له هو. وبه يتحقق معنى الإخلال به. إذا تركت العزمة شفت شو عم يعبر؟ يعني هو يعتقد بأن الكف عدمي ولا وجودي؟ عدمي، لكن بتأوله لأمر خلافا للآن الأصوليين. تقرأ بالأصول الآن دائما الابتداء شو يقولون لك؟ الكف أمر وجودي. بس هذا كتير مهم هالنقطة، لأنني أنا أذكر من شيء 10 سنوات أو شو معي كنا نقرأ هذا البحث مع بعض الإخوان، قلت فقالوا أنه ما الإشكال مش مفهوم وكذا، كيف الكف وجوده وكذا، وظهر في بعض الحواشي كانت كاتبة وظهر كاتبين بعض الحواشي أن الكف أمر وجودي، وذلك ما فهمني العبارة أبدا. هي العبارة تفهمها إذا قرأت العبارة نفسها. شو بدك بالخلفياتك الأصولية الآن؟ يعني أنت الآن تقرأ الكف أمر وجودي، لكن الشهيد الثاني يعتقد هو معه حق لغة، لأن الكف معنى الترك. الشهيد الثاني يعتقد أن الكف ماذا؟ أمر عدمي. نعم قد يؤول بأمر ماذا؟ وجود، اللي هو عبارة عن العزم على الترك أو توطين النفس على الضد. وبه يتحقق معنى الإخلال به بالصوم. شو به؟ به مراجعة. وبهذا التأويل يظهر الجواب عن دخل المذكور، أنه أنت كيف شو اسمه بها. وبه يتحقق معنى الإخلال، لأنه أنت كان عنده إشكال أنه كيف واحد بيترك الترك، فحين يقولنا له ماذا هنا؟ عنده توطين نفس وتوطين، كيف بتخل فيه الصوم؟ بترك الإخلال، بترك التوطين من النفس أو ترك العزم. إذ لا يقع الإخلال إلا بالفعل، فلا بد من رده إلى فعل القلب حتى توطين النفس. وإنما اقتصر على الكاف. طب ما يقول أمر وجودي، ليش بدي أقول لي كلمة كاف اللي هي أمر عدمي؟ قال لك يا أخي ما هو الصوم في لغة العرب بمعنى ماذا؟ الكاف. فور مراعاة للمعنى اللغوي. فهو هنا عندهم بالقراءتهم بعلم المنطق أنه ينبغي للمعرف أنه شو؟ أن يتجنب الألفاظ المجازية ويذكر فقط الألفاظ المستعملة في المعاني الحقيقية، يبتعد عن مجاز قدر المستطاع. في المقام هنا عم بيعتذر له لماذا أتى بلفظ لم يستعمل في معنى الحقيقي، استعمل في معنى المجازي. قال لك أن هذا اللفظ هو الأنسب للمعنى اللغوي فعلا. هيدا انتهينا من الموارد السبعة للقضاء مع كفارة. أن نبدأ بالسبعة التي فيها قضاء من دون كفارتين. المورد الأول النومة الثانية. قلنا سابقا إذا واحد أجنب ثم نام ثم أجنب ثم أجنب ثم استيقظ، ها؟ ثم استيقظ ثم نام ثم استيقظ ثم نام، فطلع عليه الصبح، وقلنا هذا شو؟ يجب عليه القضاء والكفارة، لأن هذه النومة الثالثة. أما إذا واحد أجنب ثم نام، وعندما نام قال ولا أريد أن أغتسل، فنام وهو ناوي باني على عدم الاغتسال، قلنا هذا حكم متعمد البقاء على الجنابة، يجب عليه وش؟ القضاء والكفارة. كلامنا وين نحن فعلا؟ واحد أجنب فنام وقال إن شاء الله بدي أغتسل، نية الغسل، من نيتي أن أغتسل من جهة، من جهة تانية أنا أحتمل أني أستيقظ، مش أنه واحد من نية الغسل لكني والمين عارف نفسي مع أستيقظ، ماذا كيف واحد يكون عنده نية يعني؟ لك أنا أدري من نفسي أنه مينك ما بيغزني، عندما يعني يوقع صاروخ جنبي ما أستيقظ، أنا عالم من نفسي لكن أنا عندي نية الغسل. هذا عم تكذب على مين هذا بعد يعني؟ أنت يعني بدك تكون محتمل لأنك شو تستيقظ، ولا ما يصير هكذا تقول لا أنا شو اسمه. لذلك أنا أعتقد هذا الشرط الثاني هو دائما الشيء الثاني بيقول في شرطين، شرط الأول نية الغسل واحتمال أن تستيقظ، ما هو الشرط الثاني هو متمم للأول، لا يتعقل نية لأنك تنوي الغسل إذا لم تكن ماذا؟ محتملا. نعم لا يشترط العلم أنك تستيقظ، لا يشترط الاعتياد اللي بذكر الشهيد الثاني، لا، نحن بيهمنا شو؟ واحد أنك ما يصدق عليك متعمد البقاء على الجنابة، متى لا يصدق عليك متعمد البقاء على الجنابة؟ إذا كان عندك نية. متى يصدق أن هناك نية؟ إذا كنت محتمل البقاء الاستيقاظ. أما إذا واحد مش محتمل أبدا الاستيقاظ فهذا كيف يكون ناوي الغسل؟ فإذا واحد نام وما كان مناوي الغسل أول نومة قلنا متعمد البقاء الجنابة، لكن إذا نام النومة الأولى وكان ناويا للغسل وكان يحتمل الاستيقاظ واستمر نومه إلى الفجر، قلنا هذا لا قضاء ولا كفارة. قلنا إذا هذا استيقظ من نومته ثم نام نومة ثانية وكان نائما للغسل ومحتمل للاستيقاظ، لكنه فاجأه الطلوع الفجري، في هذا المورد قلنا واش يجب عليه القضاء من دون الكفارة. هذا هو محل كلامنا. ويقضي خاصة من غير كفارة لو عاد الجنب إلى النوم ناويا للغسل ليلا بعد انتباهة واحدة فأصبح جنبا. نسميها النوم الثانية. واضح إيش النوم الثانية؟ لو عاد بعد انتباهة، يعني هو أجنب ونام وانتبه ونام، هذه عاد بعد انتباهة، يعني عاد بعد الانتباهة من النومة الأولى، بل صار بالنوم الثاني فأصبح جنبا، يعني فاجأه الصبح وطلع عليه الصبح وهو مجنب. من الروايات قلت لأبي عبد الله الرجل يجنب من أول الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان، قال ليس عليه شيء. قلت فأنه استيقظ ثم نام حتى أصبح، قال فليقضي ذلك اليوم عقوبة. أول واحد نام نوم الأولى قال ليس عليه شيء، الثاني قال له فليقضي النوم عقوبة، ولا بد مع ذلك. نعم،
عقوبة معناها
أنه قضاء. قضاء هذا
تعبير العقوبة كأنه يحتمل فساد الصوم، هذا عليه عقوبة لأنه أهمل وبينما
احتمال موجود، يعني على كل حال صدق في أنت من هذه العبارة احتمال موجود، وله يذكرون النظير في كتاب الحج على كل حال، من أخلى بالنذر الحج يقولون أنه يجب عليه القضاء وعنده حج سنة وعنده سنة عقوبة مذكورة هذه. بس على كل حال بس أنت ما تقصر نظرك على هذه الرواية، شوف الروايات الأخرى، يعني إذا كانت الروايات الأخرى كلها تعبير بالعقوبة كلامك الوجه، يعني يكون إذا مش كلها بهذه العبارة لا مشكلة. بالي شو كما تقول ايه وكذا شو اسمه شو عم بيعبر كان هو ماذا، ولا بد مع ذلك، هيك شو هدي مع ذلك، يعني مع الاصباح جنبا فيما لو عاود النوم بعد انتباهتين، مع كونه ناويا لابد مع ذلك ماذا، ان يحتمل انه ماذا ينتبه. صار شرطين، شرط الاول ان يكون المكلف ناويا للغسل، الشرط الثاني ان يكون ماذا محتملا للانتباه. هو بيعبر شو هو بيقول لا فلابد مع ذلك من شو، من احتمال الانتباه عادتان، فلو لم يكن من عادته ذلك ولا احتماله، يعني ما هو الحمد لله بالروضة مش مشترط أن يكون معتادا، في بعضهم بيشترط العبارة بيقول بشرط ماذا، أن يعلم من نفسه أو أن يكون معتادا للاستيقاظ. هذا الشرط شو الدليل عليه بهذا الحد، يعني هو الشرط قديش أن واحد ما يصدق عليه متعمد البقاء، ويكفي لكي لا يصدق عليك عنوان متعمد البقاء شو، أن تكون محتملا مش احتمال 0.1%، محتملا احتمال معتاد به، يعني في قراءة عقلائية أنك سوف تستيقظ. وكان من أول نوم، شفت العبارة، فلو لم يكن من عادته ذلك ولا احتماله، أصلا مش محتمل الاستيقاظ، كان من أول نومة، أول نومة كان شو كمتعمد البقاء على الجنابة. أما النوم الأولى طبعا إذا كان ناويا وشاكل ذلك فلا شيء فيها وإن طلع الفجر بشرطيه. قلنا الشرطان ما هما، الشرط الأول عبارة عن نية الغسل، الشرط الثاني الاعتياد أو احتمال الاستيقاظ. البعض الأحيان واحد منه معتاد، لكن في خصوص المورد هنا نحتمل الاستيقاظ، لأنه باعتبار ماذا، باعتبار أنه في منبه، في أحد يوقظني مشاكل هذه الأمور. بتحبوا تشوفوا كلمات إسه مخالف اللي حكيناه هلا، راجعوا حاشية الإرشاد للشهيد الثاني الجزء الأول 298، حيث لهم كلام آخر غير اللي ذكرناه فعلا. المفطر الثاني مما يوجب القضاء من دون الكفارة هو الاحتقان بالمائع فعلا. هذا الاحتقان في المائع في كونها مفطر أو عدم مفطر أقوال، كما ذكر المحقق الحلي في المعتبر. القول الأول إجاب القضاء مطلقا هو اختيار أبي الصلاح الحلبي، وهو من قول السنة، قالوا به من السنة الشافعي وأبو حنيفة وأحمد، وقال مالك يفطر بالكثير ويجب به القضاء. يعني إذا كان المائع كثيرا هنيك أول شيء قالوا مطلقا قليل أو كثير. هؤلاء قال أول شيء واضح شو الاحتقام بالمائع، واضح هو الاحتقام بالمائع، والظاهر مو واضح الاحتقام بالمائع. الاحتقام بالمائع هو عبارة عن إدخال الماء في المصران الغليظ، إدخال السوائل أي سائل مضروب يكون ماء قد يكون بيبسي، إدخال السوائل في المصران الغليظ عن طريق الدبر، عن طريق الدبر إدخال هذه السوائل عن طريق الدبر. أذكر مرة كنا ده كتير مهمة بموضوع الاحتقام بالمائع، بمسألة الاحتقام بالمائع. الآن إذا واحد عم بيطهر من الغائط، موضع الغائط قد يدخل ماء بس ما بيدخل مع المصران، هو لابد أن يدخل الماء في المصران، مش مجرد وصول الماء إلى مثلا باطن الدبر صار احتقانا بالمائع. شرط الاحتقام بالمائع الوصول الماء لوين؟ للمصران، لابد أن يصل إلى المصران. طبعا هو مش بعيد عنه كثيرا، هو الدبر وش اسمه، بس كثير من الأحيان أغلب بس واحد يطهر قد يصل الماء إلى باطن الدبر، بس هذا ما بيصير بمجرد ليس احتقام بالمائع، لابد أن يصل الماء إلى المصران، هذا بالاحتقام بالمائع. فهذا مالك كان يقول إذا كان هي مش إبرة، هي بتجي مثل شو اسمه، لا 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 عن كلام المصران، شيء له علاقة بالمصران مش بالوريد، له علاقة بالمصارين، مصران الغليظ كمان. مالك كان يقول بأن إذا حطينا له كثير مفطر، إذا قليل لم يكن من المفطرات. القول الثاني طبعا هذا عم نتكلم نحن المطلق الحكم سواء كانت مائع أو جامد. القول الثاني من يقول بأنه احتقام بالمائع مفطر دون الجامد، اللي هو اختيار الشيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليه. القول الثالث أنه لا ليس مفطرا، لكنه ماذا؟ حرام حرمة تكليفية فقط، يعني منه مفطر، هو فقط حرام، ولا يجب به لا قضاء ولا كفارة، وهو اختيار مين؟ سيد المرتضى رحمة الله تعالى عليه، وهو الذي اختار المحقق الحلي في المعتبر والشهيد الثاني هنا في هذا الكتاب الروضة كما يأتي إن شاء الله، وفي المسالك الجزء الثاني صفحة 19، وتبعه عليه السيد السند في المدارك الجزء السادس صفحة 274، والعلام الحلي في المنتهى المطلب قبلهم قال والأقوى عندي مذهب المرتضى بالمنتهى المطلب الجزء التاسع صفحة 82، ذهب إلى هذا القول. بل أكثر من ذلك، صاحب الحضائق بالحضائق الناظرة الجزء الثالث عشر صفحة 146 يقول أنا لا أعلم، يعني أنا ما عندي مدرك واضح على الإبطال، لكن هو باعتباره أخباري، والأخباريون يقولون بالاحتياط في الشبهات التحريمية، فشو قال لك احتاط في المسألة، وإلا هو مفضل القواعد أن يقول أنه حتى ليس بالمفترات، لكن هو يحتاط في الشبهات التحريمية لأنه أخباري بعد، هو لا بس يتعارض الأخبار أو شيء معين هو يذهب لوين؟ من هي الاحتياط؟ لا هو بس هلا بنحكي الأدلة قصدك ولا هلا حنحكي عن الروايات بس في المقام. الروايات هن في المقام ثلاثة، هن كل الروايات الموجودين في الوسائل الجزء العاشر 41-42 باب الخامس من أبواب ما يمسك عنه الصائم. الحديث الأول هو عبارة عن معتبرة علي بن جعفر، سألته عن الرجل والمرأة هل يصلح أن يستدخلا الدواء وهما صائمان، قال لا بأس. هذه الرواية بتقول لا بأس باستدخال الدواء، وكانت الطريقة المتعارفة هي عن طريق الدبر. يمكن عبارة الرواية الثانية هي رواية علي بن الحسن بن فضال عن أبيه الحسن بن فضال، في كلام طويل فيما بينهم، هل علي بن الحسن بن فضال يروي عن أبيه أو لا يروي عن أبيه. علي حسن هو البي وعنده 3 أولاد، أحمد ومحمد وعلي. أحمد ومحمد ابني الحسن بن فضال فطحيين معروفين جدا، وبيروى عن أبيهم بكثرة، وهن الإخوة الكبار وأشهرهم أحمد. في عنده ولد ثالث اسمه علي، هذا علي بن الحسن بن علي بن فضال اللي هو بقي حيا إلى عصر الغيبة الصغرى. هذا عندما توفى والده كان عمره 18 سنة، كان عمره حدود 18 سنة كان هذا الرجل عمره. فهو يقول أنه أنا عندما سمعت من أبي الحديث كنت صغيرا، بيعتبر حاله 18 سنة كان شو؟ كان ما زال صغيرا في السن. فقال فأنا لم أعد أروي عنه مباشرة، فصرت أروي عنه بواسطة، من وسطه عادة أحد أخويه هو غالبا أحمد، هو غالبا أحمد. لكن هناك بعض الروايات تجد فيها ماذا؟ علي بن حسن بن فضال عن أبيه. هذه الروايات هل نقول هناك واسطة أو لا نقول لا نقيع على ظاهرها ونقول بأن علي بن حسن بن فضال ترك الرواية عن أبيه في الغالب مو دائما إن شاء الله تعالى، بس هذه الروايات موجودة. هذه الرواية على كل حال على مبنى الشهيد الثاني هي رواية ماذا؟ موثقة، موثقة يعني غير لا يعملوا بها الشهيد الثاني. هو علي بن حسن بن فضال بلي أبوه حسن بن علي بن فضال، أبوه كمان كان فطحيا لكن يقال بأنه قد رجع فطحيته. أما علي بن الحسن بن فضال فما في دليل على أنه رجع فطحيته. كتبت إلى أبي الحسن ما تقول في اللطف تستدخله الإنسان وهو صائم. اللطف يعني الشيف. كتب لا بأس بالجامد، هذا كأنه في مقام التحديد، لا بأس بالجامد، أما يعني من لم يكن جامدا ففيه بأس. رواية الثالثة رواية الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر البيزنطي أنه سأله عن رجل يحتفل تكون به العلة في شهر رمضان فقال الصائم لا يجوز له أن يحتقن، لا يجوز له أن يحتقن. طبعا تلك الرواية بالجامد تقيدها، يعني في تقييد بينهما، بس هو على كل حال عنده مشكلة بيعمل بذلك الرواية هو شيء الثاني. فإذا من حيث الحرمة التكليفية للاحتقان دليلنا الرواية الثالثة رواية البيزنطي اللي بيقول له الإمام ماذا؟ لا يجوز له الاحتقان. من حيث جواز الاحتقان بالجامد رواية الابن فضال، لكن الكلام ما هو الدليل على أن الاحتقان يجب القضاء؟ أهم شيء في المقام حتى واحد أنه يثبت القضاء أنه يثبت شو؟ أن كلمة لا يجوز وما يجوز هذه المسائل تكون في عند ذكر الصوم، تكون الكلام عن ماذا؟ عن المفطرية وعدم المفطرية فعلا في المقام. بعبارة واضحة، شوف العبارة أخرى لكم الرواية مرة ثانية. سأله عن الرجل يحتقن وتكون به العلة في شهر رمضان قال الصائم لا يجوز له أن يحتقن. الرجل يحتقن تكون به ماذا؟ علة. طب هو مريض ومضطر، أو شو لبعد أنه يقول له لا يجوز له؟ يعني هل يسأل الإنسان في صورة المرض أو الضرر يسأل عن الحلية التكليفية ولا يسأل عن مسألة أخرى؟ مفروض منها مفروض يكون هو هذا حسب الفارض بأنه عم نتكلم عن شخص به علتون، يعني في عنده حالة ماذا؟ ضرورة، فليش يسأل عن الحلية التكليفية؟ عشرات دانا. فمن القريب جدا أن يكون النظر لوين إلى أنه هل يفسد الصوم أو لا يفسد الصوم، وإلا حلال أو غير حلال ما نعرف بها علة مضطر أن على كل حال. لكن الكلام فهي بتكون لا يجوز له، يعني لا يجوز له وضعا مش لا يجوز له تكليفا، يعني من حيث الإبطال لا من حيث التكليف. لكن يبقى الإشكالية من أي جهة؟ أن رواية محمد بن مسلم اللي ورد فيها ماذا؟ لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب والنساء والارتماس. كيف ما نجمع بين هذه الرواية ورواية مين؟ محمد بن مسلم الحاصرة للمفطرات بتلك الثلاثة.
يحصل تغذية من خلال هذه، يحصل تغذية لأن المصارع الغليظ يحدث فيه درجة من درجات امتصاص المواد.
إذا واحد قبل هذا الكلام ريحنا رأسنا يكون. أنا ممكن هذا الكلام يجعل بال هذا أنه أحد طرق ممكن هذا، يعني توسعة لكلمة طعام، هي توسعة لكلمة طعام غير معتاد، بل ما غير المعتاد، ما هني قبل الأنف ما عارف يكون مثل بعض السرحين الأنف على كل حال هذا البحث. أو احتقن بالماء في قول أو في قولين، والأقوى عدم القضاء بها وإن حرمات. هذا رأي مين؟ الشهيد الثاني. أما بالجامد كالفتائل، هي شيء الفتائل مش أنه فتيل تكون شو اسمه، فلا على الأقوى. المفطر الثالث الارتماس. الارتماس واضح إن شاء الله تعالى ما هو الارتماس. هو عبارة عن وضع الرأس في الماء. روايات كثيرة جدا رواية الارتماس، لكن أغلبها ما هي عبارة لا يرتمس الصائم، لا ترتمس، أغلبها نهي، أغلبها صيغة ماذا؟
نهي.
فبعض الروايات ورد فيها التعبير بأنه يجوز الالتماس. ها؟ لا هي نهي ظاهرة في الحرمة مش النظارة هي نهي. لكن عندنا الرواية أقوى لأقوى رواية تدل على الإبطال الارتماس للصوم هي حديث من؟ أي رواية؟ معتبرة محمد بن مسلم لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال الطعام والشراب والنساء والارتماس. أول شيء صيغة مساق الطعام والشراب والنساء التي هي بالبداهة من المفطرات. ثانيا لا يضر ما نتكلم لا يرتمس صادق بتلك الروايات خمس روايات يقول له لا يرتمس في هذه الرواية شو عم بيقول الإمام لا يضرك يعني إذا صنعت فإذا صنعت يكون ماذا أضرك. وحينئذ إذا وردك خبر يقول لك شيء آخر هلا بخبركم شو بيصير في المقام فينا نجمع عرفا أو لا. على كل حال هذه المسألة فيها أقوال أربعة يعني علماءنا مختلفين على أقوال أربعة. القول الأول طبعا بحب يراجع الأقوال بالحدائق الثالث عشر 133-134 ومنتهى المطلب كمان يراجع منتهى المطلب التاسع صفحة 67-68. القول الأول أنه مبطل وموجب للقضاء والكفارة هو مختار الشيخ المفيد في المقنعة السيد المرتضى في الانتصار والشيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليه في النهاية وابن البراش في المهذب أنه مبطل. أقرأ الأمر الصفحات عندي إياه. أنه مبطل غير موجب للكفارة هذا مبطل غير موجب للكفارة هذا كلام الحلبي في الكافي في الفقه. أنه غير مبطل بل محرم تكليفا هو الذي ذهب هو الذي نسبه العلامة الحلي في منتهى المطلب إلى أحد قولي الشيخ واختاره مين العلامة الحلي وذهب إليه الشيد الثاني وين هنا أنه حرام وغير مبطل. القول الرابع أنه جائز على كراهتين هذا جائز على كراهتين نسبه المحقق الحلي في المعتبر للسيد المرتضى لكن أنا شايفه بالانتصار 184 عنده ماذا أنه عنده موجب القضاء والكفارة. بس هذا القول هو القول المشهور بين مين بين العامة مثل مالك وأحمد والحسن والشعبي بل أكثر والباقون من جمهور العامة أصلا مش مكروه يعني هن السنة ما أحب أن يقوم بالإبطال يا أما متفقين هكذا يا أما نقول مكروه يا أما نقول ماذا مباح ها؟ ولا مشهور علماءنا إذا واحد شكك بالنسبة لسيد المرتضى بس المحقق الحلي أدرى مننا بس على كل حال لعله في عنده قولان سيد المرتضى عنده قول بالحرمة وعنده قول عنده قول بالكراهة وعنده قول ماذا بالإبطال القضاء والكفارة شوفوا وين يعني بأنه يجيب القضاء والكفارة وأنه شو مكروه فقط يعني شو بقى على كل حال بس فلنفترض هكذا في قول في قولين بيكون عندنا بس الوحيد القول هو مرتضى ولا الباقي الأقوال يا أما حرام يا أما موجب للقضاء يا أما موجب للقضاء والكفارة. في عندنا رواية إسحاق بن عمار اللي هو مختلف في أنه واقفي أو لا وفي عندك قبله عبد الله بن جبل الواقفي في رواية ورد فيها قلت لأبي عبد الله رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا عليه قضاء ذلك اليوم قال ليس عليه قضاء ولا يعودن قال ليس عليه قضاء ولا يعودن. فبعضهم قال أنه بقرينة هذا الخبر بحمل على الحرمة مش على الكراهة نحكي لا بعدها نحكي على الحرمة نوصل للكراهة بدأ شوية تأمل أكثر صراحة أنا مش واضح عندي أبدا الحكم بالكراهة. فعلى كل حال ولا يعودن فالإمام عم بيقول له ماذا هذا اليوم ليس عليه قضاؤه ولا يعودن بصير منافي لمين للروايات اللي أثبتت ماذا قضاء رجل ارتمس في الماء متعمدا عليه قضاء ذلك اليوم قال ليس عليه قضاء ولا يعودن. كلمة لا يعودن لأنه لو كان جائزا لأمكن له ماذا أن يعود فهذا حرام. وعندك أنه رواية بتقلك أنه ظاهرة بالإفطار فحينئذ نقول نحملها كلها على ماذا على الحرمة على النهي التكليفي دون النهي الوضعي. لكن الإنصاف أن برجع بعيد معتبرة محمد بن مسلم ما إلى معنى الجمع معها تقول يضر الصوم هي تقول لا يضر وتلك يقول يضر فالتعارض بينهما يكون تعارضا مستقرا، ولا بد حينئذ من بعد فقدان الإمكانية الجمع العرفي من الذهاب إلى المرجحات. وأحسن مرجحات في المقام أنك تخالف ماذا؟ إجماع العامة، إجماعهم على أنه ليس مفترات، وأنت إجماعنا وشبه إجماعنا على أنه من مشهور على أنه من المفترات، فانتهينا. فواحد يبني على هذا البناء واقعا. أما إذا واحد بده يرجح موافقة الكتاب مع مين بيكون؟
كل
وحرة
ويكون مع العامة،
ما ذكر هناك
شيء عنه
بإطلاق المقامي. إيه بإطلاق المقامي باقي الصورة، ولا ما في آية؟
نعم ما في آية.
باقي الصورة بإطلاق مقامي ما؟ أنا باقي تقول أنه في قوله تعالى لا أن أتم الصيام إلى الليل، لم يذكر لنا إلا لم يذكر فيها إلا الأكل والشرب ولعله النكاح، والنكاح فقط، أما باقي الأمور لم تذكر. فحين إذن مقتضى القرآن أنه فقط الواجب في الصوم الاجتناب عن الطعام والشراب والنساء مثلا دون الارتماس. صعب القول أن كل آيات تحرز إذا سيد الطبائي عنده أن الآيات القرآنية آيات الأحكام أصلا في مقام أصل التشريع حتى إطلاق لفظي ما إله. طب يبقى سؤال طب إذا كانت الرواية التي نحن بقرينتها حملنا روايات الأخرى على الحرمة هي رواية عبد الله بن جبلة وفيها أيضا إسحاق بن عمار وهؤلاء جماعة شو فطحية، كيف عفوا واحد واقف والتاني فضحي، كيف شهيد التاني حكم بالحرمة ولم يحكم ماذا بالبطلان؟ كان ينبغي يتمسك برواية مين؟ محمد بن مسلم ويحكم بالبطلان. مين؟
إسحاق.
مش معتبر أبدا. وإن شاء الله تعالى صاحب المدارك عنده عبارة بالمدارك، هو بيكون صبته للشهيد التاني جزء السادس صفحة 49، عنده عبارة هناك بتقرب لك لبذهن الشهيد الثاني، وهذه النقطة لا بأس بها. الشهيد الثاني عم بيتطلع بيقول لك يا عم الصوم طعام وشراب وكذا وهالمسائل هذه، رمس الرأس بالماء شو له علاقة بالصوم؟ بيعتبر أن النهي عن الارتماس نهي عن أمر خارج عن الصوم. حقيقة الصوم كف عن أمور، ردع للنفس عن ماذا؟ عن أمور. جعل الرأس بالماء شو هذا؟ بعبارته بالمدارك بعد ذكر الأخبار النهية قال إنما قلنا بأنه غير مفسد لأن النهي هنا عن أمر خارج عن العبادة. بيعتقد أصلا جعل الرأس بالماء أو عدم جعل الرأس بالماء هذا شو خارج عن حقيقة الصوم، فلذلك ويراها ماذا أنها محرمة وليست بمبطلة لأنها مثل يعني أمر خارج عن العبادة. كيف واحد أثناء الصلاة ينظر إلى أجنبية أمر خارج عن الصلاة؟ نفس الشيء في هذا المقام. ما هو جعل الرواية مؤيد له؟ جعل الرواية من المؤيدات لأنها دليلا له فعلا.
بغض النظر.
لديك رواية معتبرة هي أغلبها لا يرتمس الصائم. أو ارتمس بأن غمس رأسه أجمع في الماء دفعة واحدة عرفية وإن بقي البدن متعمدا، والأقوى تحريمه من دون إفساد أيضا. أيضا يعني كما كان الاحتقان بالمائع محرما لا مفسدا. وفي الدروس أوجب به القضاء والكفارة. فشلنا دليل وضع الكفارة إلا إذا واحد يتمسك بإطلاق معتبرة عبد الله بن سينان اللي ورد فيها أن كل واحد يفتر كفر، كل من يفتر فهو يكفر، لكن هذا ما بيثبتوا العلماء فعلا. وحيث يكون الارتماس في غسل مشروع، شو قصد غسل مشروع؟ يعني في عندنا غسل مشروع وغسل غير مشروع؟ في عندنا غسل مشروع
مثل
غسل الجنابة وغسل المين. ليس ما مشروع يعني هي الغسل على قسمين
مثل ما في الوسداء.
أنا أعتقد بأن كلمة مشروع هي لبيان أنه عبادة، يعني هو ما هو كل غسل مشروع، ما هو أصلا لا يكون الغسل غسلا إلا إذا كان ماذا مشروعا مثلا. بالي ما ممكن يكون غسل العبادة، الغسل بما أنه قوام العبادة فقوامه ماذا أن يكون ماذا مشروعا، ولا في تلازم بين المشروعية والعبادة. يعني فكأنه هذا القيد التدليل على أن الغسل عبادة، ولا لا معنى لفرض غسل شرعي غير مشروع مثلا أو ما أدري شو. على كل حال بغض النظر شو قصده، ها مشروع غسل الجنابة كل الأغسال ذكر عددها الآن كل الأغسال مشروعة. إذا واحد إذا واحد في الغسل ارتمث دفعة واحدة كان صايم، فمس ميتا، أحسن من نقول مس شيء آخر، مس ميتا فصار يجب عليه ماذا؟ غسل مس الميت. فأراد أن يغتسل فرمى نفسه في النهر دفعة واحدة، هذا شو حكمه؟ يفطر. لكن هل غسله باطل أو غسله صحيح؟ هو يقول لك شيء تاني، أنت منهي عن الارتماس أو لا؟ نهي عن الفساد يفضل يقصد الفساد. وهذا قريب جدا على فكرة لو قلنا ماذا، لو قلنا بأن النهي عن الارتماس نهي تكليفي محض. أما إذا قلنا أن النهي عن الارتماس لأنه مضر بالصوم، سيبدك تصير تقول هو حرام من باب النهي عن الضد، لأنه يفسد العبادة، لأنه نفس الارتماس هو ماذا؟ محرم فعلا ضد الخاص. الله إن شاء الله تعالى. وحيث يكون الارتماس في غسل مشروع يقع فاسدا مع التعمد للنهي، ولو نسي صح. يعني لو نسي شو؟ لو نسي أن الصوم أو نسي أنه حرام عليه يصح غسله، مفروض صومه كمان. المفطر الرابع التناول من دون مراعاة، وشو مراعاة سيئة الحمد لله رب العالمين.